الشريط الثالث تلامذة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. 20 الشيخ عبد العزيز بن سليمان الحميدي من الرياض. 21 الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك من الرياض، يعمل حاليا أستاذا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهو أحد كبار العلماء في العقيدة وأصولها، وله محاضرات أسبوعية ودروس يومية. ومن تواضعه أنه ما زال مكبا حريصا على دروس سماحة الشيخ، وخاصة يومي الأحد والأربعاء في جامع الأميرة سارة. 22 الشيخ عمر بن محمد بن باز من الرياض. 23 الشيخ علي بن عبد الله بن حواس رحمه الله، من علماء القصيم المعروفين وصاحب الردود الشهيرة والمؤلفات القيمة، كان من الزهاد الورعين والفضلاء الناصحين، لا يخاف في دين الله وإظهاره لومة لائم، كان شديد الغيرة على محارم الله، كثير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رحمه الله. 24 الشيخ عبد الرزاق بن محمد المسعود من الزلفي. 25 الشيخ عبد العزيز بن محمد بن جلال رحمه الله من الدلم، عمل رئيسا للحسبة فيها. 26 الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز بن جلال من الدلم، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدلم. 27 الشيخ صالح بن محمد الصيرامي من الدلم. 28 الشيخ عبد العزيز بن محمد الصيرامي من الدلم. 29 الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عوين من الدلم. 30 الشيخ سعد بن عبد الرحمن بن عوين من الدلم. 31 الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن شعيل من الدلم. 32 الشيخ محمد بن سعد بن شعير من الدلم. 33 الشيخ صالح بن عبد العزيز بن هليل من الدلم. 34 الشيخ عثمان بن عبد العزيز بن هليل من الدلم. 35 الشيخ إبراهيم بن محمد بن برد من الدلم. 36 الشيخ عبد العزيز بن حسين بن عسكر من الدلم. 37 الشيخ عبد الله بن فهد بن سنبل من الدلم. 38 الشيخ عبد الله بن بلال الملاحي من الدلم. 39 الشيخ سعد بن عيسى الزير من الدلم. 40 الشيخ عبد الله بن عتيق العويرضي من الدلم. 41 الشيخ محمد بن احمد بن مهيني رحمه الله من الدلم. 42 الشيخ عبد اللطيف بن محمد بن شديد او بن شديد رحمه الله من الدلم. 43 الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد السلام من الدلم. 44 الشيخ محمد بن راشد بن شعيل من الدلم. 45 الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله الخرجي من الدلم. 46 الأستاذ أحمد بن مرشد بن مسلم من الدلم. 47 الشيخ عبد العزيز بن سعد الحقباني من الدلم. 48 الشيخ سعد بن ناصر المطوع من الدلم. 49 الشيخ عبد العزيز بن علي الزير من الدلم. 50 الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن مثيب من الدلم. 51 الشيخ سعد بن رشيد الخرجي من الدلم. 52 الشيخ عبد الرحمن بن محمد العميري من الدلم. 53 الشيخ سعد بن صالح بن عبد العزيز بن هليل من الدلم. 54 الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن خنين من الدلم. 55 الشيخ إبراهيم بن عتيق العويرضي من الدلم. 56 الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن تميم من الدلم. 57 الشيخ محمد بن عبد الرحمن الكنهل من بلدة اليمامة بالخرج. 58 الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الكنهل من بلدة اليمامة بالخرج. 59 الشيخ ناصر بن عبد الرحمن الكنهل من بلدة اليمامة بالخرج. 60 الشيخ سليمان ابن عبد العزيز آل سليمان من بلدة اليمامة بالخرج، وهو أحد القضاة المعروفين، ويعمل حاليا رئيس محكمة التمييز بالمنطقة الوسطى. زرته في مكتبه وأهديته بعض المؤلفات، فهش في وجهي وبش جزاه الله خيرا. 61 الشيخ صالح بن حسين العلي من العراق، كان من كتاب الشيخ في مجلس القضاء ومن الطلاب البارزين. عمل مديرا لمدرسة ابن عباس ثم محاضرا في الجامعة الإسلامية، وله نفس طويل في نظم الشعر المطول رحمه الله. 62 الشيخ عبد الكريم السعيدان من العراق. 63 الشيخ يحيى بن فهد بن حزام من اليمن وقد توفي رحمه الله. 64 الشيخ عبد الله بن مكحم رحمه الله من الدرعية. 65 الأستاذ مسفر بن سعيد الزهراني من زهران، كان يعمل آنذاك مديرا لبريد الدلم. 66 عبد الله بن يحيى الزهراني من زهران. 67 حامد بن أحمد الغامدي من غامد. 68 الشيخ سعيد بن عياش الغامدي من غامد، عمل رئيسا لمحكمة خميس مشيط. 69 الشيخ أحمد العمري الغامدي من غامد. 70 الشيخ محمد بن عبد الله العديني من اليمن. 71 الشيخ سيف بن عبد الله العديني من اليمن. 72 الشيخ عبد الله بن يحيى اليمني من اليمن. 63 الشيخ سعيد العديني من اليمن. 74 الشيخ علي مهدي اليماني من اليمن. 75 الشيخ محمود ياسين من فلسطين، رشحه الشيخ ليكون أول مدير للمدرسة السعودية ابن عباس حاليا إبان افتتاحها عام 68 و300 ألف للهجرة. 76 الشيخ محمد حسن العبد الرزاق رحمه الله من فلسطين. 77 الشيخ عبد القادر بن سليمان الأشقر من فلسطين. 78 الشيخ عبد الرحمن بن سعيد الناطور من فلسطين. 79 الشيخ عبد الكريم الهرري من الحبشة. ثانيا في الرياض، هذه بعض أسماء طلاب الشيخ حفظه الله الذين درسوا عليه في الرياض، وذلك إبان تدريسه في كلية الشريعة بالرياض، وهم الآن يمثلون صفوة المجتمع من علماء فاضلين ووجهاء مرموقين، لهم المكانة العلية والمنزلة السنية، وقد ساهموا في نشر العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في جميع أنحاء المملكة، وهم على النحو التالي: 1. زيد بن عبد العزيز بن فياض رحمه الله، أحد كبار العلماء وصاحب كتاب الروضة الندية في شرح العقيدة الواسطية، وممن له في حياته أعمال مبرورة وجهود مشكورة. 2. محمد بن سليمان الأشقر العالم الأصولي المعروف، صاحب كتاب زبدة التفسير عن فتح القدير وغيرها من المؤلفات النافعة، يمتاز بالحكمة والموعظة الحسنة في الدعوة والتوجيه والإرشاد، وله أعمال ومساهمات طيبة في الكويت، لعل من أبرزها الموسوعة الفقهية التي أصدرتها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في دولة الكويت، وهو الآن نزيل الأردن حاليا. 3. حمود بن عبد الله العقلة الشعيبي من أهل بريدة بالقصيم، وله باع في الفقه والعقيدة، ويدرس الآن أو يدرس الآن في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم في كلية الشريعة. 4. راشد بن صالح بن خنين المستشار في الديوان الملكي، سبق الكلام عنه. 5. عبد العزيز بن محمد آل عبد المنعم أمين عام هيئة كبار العلماء بالمرتبة الممتازة، وهو أحد الفضلاء المعروفين بالعلم والنبل والفضل، وهو محل ثقة الشيخ عبد العزيز حاليا، يستشيره في كثير من الأمور لثاق برأيه وأصالة فكره، زاده الله توفيقا. 6. محمد صالح الشاوي. 7. عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان أحد أعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الخماسية، وأحد كبار المفتين، وهو عالم أصولي فقيه متبحر، قرأت عليه بعض الكتب فوجدته فوق ما يظنه الظانون فيه، وهو صاحب دعابة ومرح ولطف مع من يعرفه، حريص على الفائدة العلمية، لا يحب كثرة الأسئلة التي فيها تكلف وتنطع وإعجاز. 8. محمد بن عبد الرحمن بن دخيل. 9. إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وزير العدل سابقا وعضو هيئة كبار العلماء سابقا، أصيب بمرض عضال في الآونة الأخيرة، وكان رئيسا لدائرة البحوث العلمية والإفتاء، وهو الآن يرأس مجلس إدارة مؤسسة الدعوة الإسلامية الصحفية، يمتاز بالحلم والفهم السديد والرأي الصائب، متعه الله وشفاه وعافاه. 10 علي بن سليمان الضالع، 11 إبراهيم بن محمد بن عثمان، 12 إبراهيم بن عبد الله الثميري، 13 منصور بن عثمان الدخيل، 14 عبد العزيز بن عبد الرحمن الخريجي، 15 عبد الرحمن بن محمد بن شعيل، 16 عبد الله بن عبد العزيز بن إدريس، وهو الأديب المعروف ورئيس نادي الرياض الأدبي، وله أشعار رنانة وقصائد جيدة، ولعل من أبرز كتبه شعراء نجد وديوانه المشهور في زورقي. 17 علي بن سليمان الرومي، نائب رئيس محكمة التمييز بالرياض، وأحد الفرضيين المعروفين والعلماء المشهورين بالفضل والجود والكرم، وهو فقيه ذو ملكة فقهية تميل إلى التيسير والرفق. 18 عبد الرحمن بن عبد العزيز بن محمد بن سحمان. 19 عبد الملك بن عمر آل الشيخ. 20 سعد بن إسحاق بن عتيق. 21 محمد بن سعود بن دغيثر. قلت: وهؤلاء يعتبرون الدفعة الأولى التي تخرجت من كلية الشريعة في العام الدراسي 76 و300 ألف للهجرة في دورها الأول. 22 صالح بن محمد بن رشود المدرس بكلية الشريعة سابقا، فقيه معروف بغزارة علمه وتمكنه من مذهب الحنابلة. 23 عمر بن عبد العزيز بن مترك المستشار في الديوان الملكي سابقا، توفي رحمه الله عام 44 و400 ألف للهجرة، وهو من خيرة الرجال علما وعملا وعقلا وأدبا، كان محبوبا لدى الجميع. استفاض الشيخ بكر أبو زيد رعاه الله في ترجمته في كتابه الربا والمعاملات المصرفية، وهو كتاب نافع جدا، فيه من المسائل المهمة الاقتصادية ما يجدر بطالب العلم الرجوع إليه والاستفادة منه قدر الإمكان. 24 فالح بن سعد آل مهدي رحمه الله، أحد العلماء المعروفين بقوة الفهم والحفظ، مات ولم يبلغ سن الأشد، وكان ولعا بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثير النظر فيها، ولذا تمكن من شرح التدمرية بمجلد كبير سماه التحفة المهدية، شرح الرسالة التدمرية، أجاد فيها وأفاد وأوضح مشكلة مسائلها ومجمل معانيها بعبارة فصيحة مفهومة لطلبة العلم رحمه الله، وجعل الجنة مأوى، والكتاب مطبوع متداول. 25 محمد ابن صالح العثيمين، أحد كبار العلماء المعروفين وأحد كبار المفتين في العالم الإسلامي، مفسر أصولي فرضي نحوي فقيه، بل قل كل الصيد في جوف الفراء، وهو ممن لازم الشيخ عبد العزيز في المسجد والكلية واستفاد منه على حد قوله حب الحديث والحلم وسعة الانبساط للناس، وهو من جملة شيوخنا. 26 عبد الله بن حسن بن قعود، عضو هيئة كبار العلماء سابقا، وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سابقا، وقد سبق الكلام عنه. 27 حمود بن عبد العزيز السبيل، أحد القضاة المعروفين والفقهاء المشهورين، آثر العزلة وخمول الذكر، مقبل وهو مقبل على الدار الآخرة، وقد وهم من جعله من آل سبيل من بني زيد، بل هو من غيرهم، وقد رأيت بعض الأفاضل من طلبة العلم يثنون عليه ولم أره، ونم إلي أنه يحفظ كثيرا من مسائل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. 28 عطية بن محمد بن سالم القاضي بمحكمة المدينة والمدرس بالمسجد النبوي وتلميذ الشيخ الإمام العلامة محمد الأمين الجكني الشنقيطي رحمه الله، وهو أحد كبار فقهاء المالكية في هذا العصر، وله تتمة على كتاب شيخه أضواء البيان، وله ترتيب التمهيد لابن عبد البر على الأبواب الفقهية. 29 صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء وعضو الإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية شريعة، فقيه متمكن، وله مقالات طيبة ومشاركات نافعة، وهو من جملة شيوخنا الفضلاء، وله فضل علي واسع، وهو بحر لا تكدره الدلاء، وخاصة في فهم مصطلحات أصحابنا الحنابلة ختم الله له بخير. 30 حسن بن عبد اللطيف بن مانع المدرس بالمعهد العلمي بالشفا وأحد كبار العلماء الذين آثروا العزلة وخمول الذكر، حافظ متقن كثير الثناء على الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وهو من أخص تلامذته، له بحوث جيدة وقد كان له من الفقه والحديث فجمع بينهما، وكانت له جلسة بعد المغرب يزوره فيها الأحبة وطلبة العلم، زرته مرارا وتكرارا فرأيت فيه علما جما وأدبا. 31 عبد الرحمن بن ناصر البراك سبق الكلام عنه. 32 عبد الله بن محمد بن زاحم رئيس محاكم المدينة المنورة سابقا، وعضو المجلس الأعلى للقضاء، وإمام وخطيب المسجد النبوي. 33 علي بن محمد بن زامل النحوي المعروف وعالم القصيم في اللغة والنحو، وهو من جملة شيوخنا، استفدت منه في تواضعه وزهده وورعه كثيرا، توفي عام 18 و400 ألف للهجرة. 34 عبد الله بن محمد بن رشيد عضو مجلس القضاء الأعلى، وممن له هيبة وبعد نظر وترو وتثبت في الأمور. 35 عبد الصمد بن محمد الكاتب الفرضي المعروف وأحد مدرسي الجامعة الإسلامية سابقا، وله نشاطات دعوية وجهود علمية، وهو من الكرماء، وله مؤلف قيم في الفرائض نزيل المدينة النبوية. 36 يوسف بن محمد المطلق الداعية المعروف والواعظ المشهور، له إسهامات طيبة وجهود مباركة في نشر الدعوة إلى الله، ولا تراه ولله الحمد إلا واعظا ومتكلما، وهو من الفصحاء المشهورين، ويجمع في وعظه بين صدق العاطفة ونصاعة الكلمة وفصاحة العبارة، فلذا عليه تأثير في القلوب، وهو إلى الآن ما زال واعظا ومرشدا أدام الله عزه ورفع قدره. 37 عبد الله ابن إبراهيم الفنتوخ عميد كلية الشريعة سابقا، ومدير عام الدعوة في الداخل سابقا، له مميزات منها الكرم والبساطة وسعة الصدر وحسن الخاطر وجودة اللفظ ودقة المناقشة، وله دروس يومية في منزله زاده الله من زوائد فضله، وقد درست عليه كتاب التوحيد والأجرمية. 38 علي الحمد الصالحي أحد علماء عنيزة، ممن جمع له بين العلم والمال، وهو من كبار تلاميذ الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وكان ابن سعدي رحمه الله يستشيره في كثير من الأمور، وله نشاط دعوي وحب لطلبة العلم وخاصة المساكين منهم، وله كتاب نافع جمع فيه تفسير ابن القيم رحمه الله من كتبه، وقد سماه السراج المنير، وقد توفي رحمه الله عام 15 و400 ألف للهجرة. 39 صالح بن محمد الحيدان رئيس المجلس الأعلى للقضاء بمرتبة وزير، وعضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الخماسية الثقافية، وأحد العلماء المعروفين، وله دروس يومية في شهر رمضان في المسجد الحرام بمكة المكرمة، ويمتاز بقوة الشخصية وأصالة الرأي وثاقب النظر، متواضع جميل السجايا، وله حب لنشر التوحيد في أرجاء العالم الإسلامي، زاده الله عزا وتوفيقا. 40 صالح بن عبد العزيز المنصور الفقيه المعروف والمدرس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم، وله مؤلفات قيمة لعل من أهمها حكم الزواج بنية الطلاق والجواب الواضح في الرد على شبه من أجاز الزواج بنية الطلاق، وهما مهمان جدا، وله أصول الفقه عند ابن تيمية وغيرها من الكتب النافعة. 41 علي بن سليمان المهنة أحد علماء المدينة النبوية ورئيس محكمة المدينة المستعجلة سابقا، وله نشاط دعوي طيب وحب للفقراء والمساكين، وهو ممن له دراية بمذهب الحنابلة زاده الله توفيقا. 42 محمد بن زيد بن آل سليمان سبق الكلام عنه. 43 محمد بن سليمان البدر عضو مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. 44 محمد بن سليمان آل سليمان سبق الكلام عنه. 45 محمد بن عبد الكريم آل سليمان قاضي العمار سابقا الفرضي المتفنن آثر أو المتقن آثر العزلة وخمول الذكر، وإلا فهو من العلماء الحفاظ المتقنين. جمع الله له بين صفتين هما قوة الذاكرة ودقة الاستحضار. نزيل الرياض حاليا، زرته مرارا وتكرارا فلا أخرج من عنده إلا بفوائد علمية، وهو معروف بشدته على أهل الأهواء والبدع. ختم الله له بصالح الأعمال، ولا يخرج من بيته إلا للمسجد والضرورة القصوى. 46 محمد بن عبدالله الأمير عضو مجلس القضاء الأعلى وأحد أهل العلم والفضل، متواضع مع قوة في الشخصية وهيبة وسعة صدر وسلامة مقصد. 47 عبد الكريم بن مراد الأثري أحد مدرسي الجامعة الإسلامية، وهو ممن له نشاط دعوي في باكستان يشكر عليه، ويمتاز نشاطه بنصرة أهل الحديث والأثر، مضلع في علوم الحديث والمصطلح، وله قصب السكر شرح نظم نخبة الفكر وغيرها من المؤلفات. 48 عبد المحسن بن محمد بن حمد العباد نائب رئيس الجامعة الإسلامية سابقا والمدرس حاليا بالمسجد النبوي، وأحد كبار علماء المدينة، عالم معروف بتواضعه وزهده وورعه وحبه للسنة وتعظيمها، وما زال نشيطا في دروسه، ويريد أن يتم الكتب الستة، فقد قرئ عليه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وبقي له ابن ماجه، وهو عالم بالحديث ويحق أن يسمى عالم المدينة، ختم الله له بصالح الأعمال. 49 منصور بن حمد المالك نائب رئيس ديوان المظالم وأحد العلماء المعروفين، يمتاز بالتواضع وأصالة الرأي وواسع العلم، زرته في مكتبه فوجدته سمحا لينا أدام الله عزة. 50 محمد أمان علي الجامي المدرس بالجامعة الإسلامية والمسجد النبوي وأحد علماء المدينة النبوية، درس العقيدة لمدة 30 سنة، وهو صاحب كتاب الصفات الإلهية و غيرها من الكتب النافعة المفيدة، وقد توفي رحمه الله عام 16 و400 ألف للهجرة. 51 أبو بكر جابر الجزائري علم على رأسه نار، أحد علماء المدينة والمدرس بالمسجد النبوي وصاحب الكتب المفيدة النافعة، وله سعة بال وصدر على الدعوة إلى الله، يسافر كثيرا، جريء في الحق، لا يخاف في الله لومة لائم، مشهور بتواضعه وحبه للناس، ختم الله له بصالح العمل. 52 حمد بن محمد الفريان عضو مجلس الشورى حاليا ووكيل وزارة العدل سابقا. 53 رومي بن سليمان الرومي رحمه الله المستشار في وزارة الداخلية سابقا، وأحد أهل العلم والفضل، معروف بحبه لطلبة العلم ونفعه للناس، جعل الله الجنة مأواه، آمين. 54 سعد بن محمد الفريان عضو الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ورئيس تحرير مجلة الدعوة سابقا. 55 صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو اللجنة الخماسية الثقافية، وأحد كبار العلماء المعروفين على أوساط العالم الإسلامي، وأحد كبار المفتين، يمتاز بقوة الشخصية وهيبة الوجه وحسن القصد وجمال الروح، وهو من شيوخنا الأجلاء، مهتم بالعقيدة ونصرة منهج السلف الصالح، معتن أشد الاعتناء بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، وهو محارب للبدع وأهلها، وهو من أقوى العلماء في فهم العقيدة، ولذا دائما يحيل عليه الشيخ ابن باز مسائل العقيدة والكتب المتعلقة بها، وهو ذو قلم سيال. وفي الحقيقة النفس تطمح إلى إفراد سيرته بترجمة، فالله أسأل أن ييسر ذلك. 56 عبد الله بن حمد ابن عبد الله الجلالي الداعي المعروف نزيل عنيزة حاليا، ولد بها وله بها تجارة واسعة، كريم محب للإخوان، جواد بماله لنشر الدين والدعوة الإسلامية، وله اهتمام بقضايا المرأة المسلمة ومشكلاتها وأزماتها. 57 عبد الله بن سعد السعد رحمه الله وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية، نبيه فاضل وجيه كبير المنزلة، محب للعقيدة السلفية ونشرها، كريم الطبع حسن الخلق، عالم بالأنساب في نجد. 58 عبد الله بن محمد بن نيف المدرس بالمعهد العلمي بالرياض، وإمام جامع بن تركي بالشفا، والداعي المعروف صاحب دعابة ومرح ختم الله له بخير. 59 عبد المحسن بن عبد الله الخيال رئيس محاكم جدة حاليا، فقيه وله مشاركات طيبة في المشاريع الخيرية والمناشط الدعوية. 60 محمد بن سليمان المهوس رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام حاليا. 61 صالح بن غانم السدلان العالم المعروف ورئيس قسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض، وهو من شيوخنا الفضلاء، جمع الله له من الجاه والمنزلة وحب الخير ونفع الناس، وله صفات حميدة وصاحب نشاط دعوي وجهد فاضل خيري، وهو فقيه حافظ أصولي، وله دروس يومية، معروف بتواضعه وسلامة صدره، محب للسنة وأهلها، وناصر للتوحيد، ومحارب للشرك، زاده الله عزا وتوفيقا. 62 أبو بكر إسماعيل ميغا عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود، وله تصانيف نافعة مفيدة. 63 عبد الرحمن بن محمد آل سدحان عميد كلية الشريعة بالرياض حاليا، فقيه أصولي. 64 عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء ونائب المفتي العام وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو اللجنة الخماسية وخطيب مسجد نمرة وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله، وأحد العلماء الكبار المعروفين بالزهد والورع وطيب النفس واسعة الصدر وسلامة القصد، وله مشاركات طيبة في إلقاء المحاضرات ومناقشة الرسائل العلمية والإشراف عليها. والشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ هو الآن المفتي العام للمملكة العربية السعودية بعد وفاة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. 65 غيهب ابن محمد آل غيهب قاضي التمييز بمحكمة الرياض حاليا. 66 علي بن مديش بجوي عضو مجلس الشورى وقاضي التمييز في الديوان الملكي. 67 حمد بن عبد الرحمن الجنيدل رئيس قسم الاقتصاد الإسلامي بكلية الشريعة بالرياض، وأحد المشاركين بالندوات والدروس العلمية، معروف بقوة حجته وسلامة مقصده، وله جهود طيبة في أبحاث الشريعة الإسلامية. 68 عبد الله بن عبد المحسن التركي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وعضو هيئة كبار العلماء. 69 عمر بن سليمان الأشقر الكاتب الإسلامي المعروف. 70 محمد بن عبد الله العجلان عضو مجلس الشورى. 71 إبراهيم الحماد الصايغ مدير إدارة التعليم بحائل سابقا. قلت وهؤلاء هم الذين تخرجوا من كلية الشريعة من عام 76 و300 ألف للهجرة إلى عام 83 و300 ألف للهجرة، وأغلبهم قد درس على سماحة الشيخ الفقه والعقيدة، وكان درسه في الفقه في كتاب الروض المربع، وفي العقيدة التدمرية، وكان شرحه مفهوما مبسطا، ودرسهم أيضا الألفية لابن مالك في النحو. أما طلابهم من كلية اللغة العربية فهم على النحو التالي. 72 محمد بن عبد الرحمن المفدى ابن مفدى دكتور في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية اللغة العربية، نحوي لغوي ضليع فيهما، يمتاز بقوة الذاكرة وجمال الأسلوب. 73 عبد الله بن سليمان بن منيع نائب الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء سابقا ثم قاضي التمييز بمكة وعضو هيئة كبار العلماء وعضو مجلس الأوقاف الأعلى وأحد كبار العلماء المعروفين بالعلم والفضل، وهو من جملة شيوخنا، زرته مرارا وتكرارا، وهو ذو عزم وعلم جم وأدب واسع، معروف بأعماله الخيرية ومناشطه الدعوية، وله مشاركات طيبة في المجامع الفقهية وندوات الاقتصاد الإسلامي، وله من جملة العلوم نصيب كبير وحظ وافر، فهو فقيه ومحدث فرضي أصولي وكل الصيد في جوف الفراء، وله فضل كبير علي، زاده الله عزا وتوفيقا وختم له بالصالح من الأعمال آمين. 74 مبارك ابن عبد الله المبارك، 75 عبد الرحمن ابن عبد المحسن الخيال، 76 عمران بن محمد العمران الكاتب المعروف وعضو مجلس الشورى، 77 عبد الرحمن بن سليمان الرويشد رئيس مجلة الشبل والمستشار في وزارة الداخلية سابقا، 78 عطية بن محمد سالم سبق الكلام عنه، 79 محمد بن سعد بن حسين الأستاذ الدكتور بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بكلية اللغة العربية وأحد الأدباء المعروفين وأحد المنافحين عن أصالة الشعر وصاحب ندوة ثلاثاء، وله مشاركات دورية في الصحف والمجلات، وشاعر متمكن في شعره. 80 محمد بن عيد الخطراوي نائب رئيس النادي الأدبي بالمدينة وأستاذ اللغة العربية بجامعة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة. 81 عبد الله التركي البكر أحد كبار أدباء حائل، له كتابات جيدة وإشراقات ماتعة، يمتاز أسلوبه بقوة الكلمة وجمال العبارة. 82 عبد الرحمن الحمود الدويش، وهذا غيض من فيض ووشل من بحر من طلاب سماحة الشيخ عبد العزيز الذين درسوا عليه في المعهد العلمي وفي كليتي الشريعة واللغة العربية، إبان تدريسه بهما، وهذا السرد الطويل ليس للحصر بل هو للإشارة وضرب المثال، وإلا فهم أكثر من أن يحصوا ويعدوا، وليعذرني من غفلت عن ذكر اسمه من طلاب الشيخ، فإن النفس مجبولة على الخطأ والوهم والنسيان، وليذكرني بذلك فإن الذكرى تنفع المؤمنين. 3 في المدينة، وذلك في الجامعة الإسلامية وفي المسجد النبوي الشريف، وهؤلاء أبرز الأسماء الذين عرفتهم من تلاميذه آنذاك. 1 إبراهيم بن عبد الرحمن الحصير رحمه الله، مدير مكتب البيت ومستشاره الخاص وأحد أولي العلم والفضل والنباهة والذكر الحسن. 2 عبد المحسن بن حمد العباد سبق الكلام عنه. 3 عمر بن محمد بن فلاتة المدرس حاليا بالمسجد النبوي ورئيس مركز السنة سابقا ورئيس مركز السنة النبوية سابقا. 4 محمد بن ناصر العبودي الأمين العام للجامعة الإسلامية سابقا والأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي حاليا وصاحب الرحلات المتعددة إلى بلاد العالم الإسلامي، أديب ذو قلم سيال يأسرك بجمال العبارة ودقة الاستطراد، وصاحب مناشط خيرية وجهود دعوية. 5 سعد بن عبد الرحمن الحصين مدير مركز الدعوة والإرشاد بعمان الأردن، أحد العلماء المعروفين ممن له مؤلفات قيمة وجهود دعوية وإسهامات مشكورة في نشر السنة والتوحيد. 6 علي بن محمد بن ناصر الفقيهي الأستاذ بالجامعة الإسلامية ورئيس مركز شؤون الدعوة بها حاليا وأمينها سابقا، وله مؤلفات وتحقيقات في المجال العلمي والمستشار بمجمع الملك فهد للطباعة. 7 ربيع بن هادي المدخلي الأستاذ بالجامعة الإسلامية ورئيس قسم السنة بشعبة الدراسات العليا وصاحب الردود الشهيرة. 8 عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف نزيل الكويت حاليا ورئيس دائرة الإفتاء بجمعية إحياء التراث الإسلامي، وله مؤلفات وكتب في الرد على الصوفية وغيرها. 9 ذياب بن سعد السحيمي القاضي بالمحكمة الكبرى بالمدينة النبوية. عشرة صالح بن سعد السحيمي الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة ورئيس قسم العقيدة بشعبة الدراسات العليا وله مؤلفات قيمة وجهود دعوية. 11 عبيد بن عبد الله الجابري المدرس بالجامعة الإسلامية. 12 عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العبد اللطيف المدرس بالجامعة الإسلامية. 13 محمد بن بكر السميري الباحث العلمي برئاسة البحوث العلمية والإفتاء. 14 بكر بن عبد الله أبو زيد عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء صاحب المؤلفات المعروفة والتصانيف المشهورة. 15 عبد العزيز بن عبد الله أبو زيد القاضي بالمحكمة المستعجلة بالمدينة النبوية. 16 علي بن محمد بن سنان العالم المعروف والمدرس بالمسجد النبوي شفاه الله. 17 عبد العزيز الشبل رحمه الله المدرس بالمسجد النبوي سابقا. 18 علي بن عبد العزيز العايدي الداعية المعروف المتجول في بلاد أفريقيا وله نشاط دعوي واضح المعالم بارز القسمات في غينيا ويمتاز بالحجة القوية والاستدلال السليم. 19 محمد بن قدومة نزيل الرياض حاليا وأحد الدعاة الذين تجولوا في بلاد أفريقيا لنشر السنة وضيائها ومحاربة البدعة وظلماتها. رأيته عدة مرات في بيت سماحة الشيخ عبد العزيز بالرياض وله خلق واسع وتواضع رائع وبعد عن الصدف والكبر زاده الله توفيقا. 20 علي بن مشرف العمري الأستاذ بالجامعة الإسلامية سابقا. 21 محمد بن المجذوب بن مصطفى الأستاذ بالجامعة الإسلامية سابقا ونزيل المدينة حاليا له مؤلفات قيمة ورصينة في مجملها أديب بارع وقلمه أقوى من لسانه وهو صاحب كتاب علماء ومفكرون عرفتهم زرته في المدينة النبوية فوجدته كبيرا في قدره وسنه ورحب بي أجمل ترحيب وأهديته بعض الأشرطة النافعة فأبى إلا أن يهديني بعض مؤلفاته وكتبه ختم الله له بخير. 22 عبد الرحمن الحكواتي أحد الدعاة المعروفين في سوريا. 4 في الرياض من عام 95 و300 ألف للهجرة. هذه أسماء بعض طلاب سماحة الشيخ ومن المشهورين من كبار تلامذته وغيرهم ممن عرفته بالحضور والمواظبة على دروسه ليلا ونهارا وفقهم الله لمراضيه. 1 فهد بن حمين العالم المعروف وأحد كبار أهل العلم والفضل وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومعروف بقوته في العقيدة وفنونها وله اطلاع واسع على كتب الحنابلة وهو من تلاميذ الشيخ الإمام العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله. 2 عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين أحد العلماء المعروفين والمفتين المشهورين يمتاز بسعة العلم وسلامة المقصد وطيبة النفس وله نشاط دعوي وجلد على التدريس زاده الله عزا. 3 عبد الرحمن بن ناصر البراك سبق الكلام عنه. 4 عبد العزيز بن عبد الله الراجحي عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وأحد العلماء المعروفين بسعة العلم ودقة الفهم والزهد والورع وله جهود دعوية ونشاط تعليمي مكثف في العطل والإجازات حيث يقوم بإقامة الدورات العلمية ويرحل إلى الهجر والبلاد النائية داخل المملكة زاده الله توفيقا. 5 عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم القاضي بالمحكمة الكبرى فقيه أصولي لغوي عالم مشهود له بالعلم والفضل يمتاز بالحكمة والهيبة والجلد على البحث وهو من تلاميذ الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله. 6 عبد الله بن صالح القصير عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمستشار بوزارة الشؤون الإسلامية وأحد دعاة العقيدة المعروفين بالعلم والفضل. 7 عبد العزيز بن ناصر بن باز سيأتي الكلام عنه. 8 محمد بن سعد الشوعر سيأتي الكلام عنه. 5 عمر بن سعود العيد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وأحد الدعاة المعروفين بالاطلاع الواسع في السيرة وعلومها، وهو صاحب علم واتباع وفصاحة في اللسان وبلاغة في البيان. 10. خالد بن أحمد الشريمي، إمام وخطيب جامع الأمير عبد الرحمن بن عبد الله حفظه الله، له مناشط خيرية ودعم للدعاة الصادقين، يمتاز بحلمه وجمال صوته وحبه للسنة الغراء. 11. سلطان بن عبد العزيز الخميس، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود سابقا. 12. عبد العزيز بن حمد المشعل، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 13. عبد الله بن عبد العزيز الخضير، المستشار بوزارة الشؤون الإسلامية، وإمام وخطيب جامع بن سويل بالعليا بالرياض، وأحد المعروفين بالعلم والحكمة والنشاط في الدعوة والجهد الصامت والبذل النافع، ختم الله له بخير. 14. عبد المحسن الزامل، الموجه الديني بوزارة الدفاع، وأحد أفاضل كبار طلبة العلم، حافظ فقيه محدث، وعلمه وفضله واضح للعيان بارز للأنام. 15. صالح بن عبد العزيز العقيل، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أصولي فقيه، له اطلاع واسع على كتب المذاهب المذهب الحنبلي، وهو من تلاميذ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله، وعين حديثا وكيلا لوزارة العدل للشؤون القضائية. 16. عبد العزيز بن محمد السدحان، صاحب المؤلفات القيمة وعضو هيئة التدريس بالكلية التقنية، وهو من جملة شيوخنا، له مناشط خيرية وجهود دعوية، يمتاز بدماثة الأخلاق وسكون الخاطر وسعة الحلم كل ذلك مع علم وفهم، وله اطلاع واسع في التاريخ وتراجم الرجال ومعرفة الصحيح من الضعيف. 17. عبد العزيز بن محمد الوهيبي، الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية وأحد الدعاة المعروفين على الساحة الإسلامية، له جهود واضحة في نشر السنة ورفع أعلامها والذب عن حياضها، يمتاز بالعلم والصدق وحب الخير للأمة. 18. سعد بن عبد الله البريك، الداعية المعروف والخطيب المفوه المشهور والأستاذ بكلية إعداد المعلمين بالرياض. 19. أحمد بن عبد العزيز بن عبد الله بن باز، سبق الكلام عن. 20. عبد الله بن عبد الرحمن السند. 21. عبد العزيز بن عبد الله المبدل. 22. عبد الله بن مانع العتيبي. 23. أحمد بن عرفج. 24. ضيدان بن عبد الرحمن اليامي. 25. فهد السنيد. 26. عبد الله بن عود العتيبي. 27. نمر بن ترك العتيبي. 28. طارق العيسى. 29. عمر أحمد بافضل. 30. محمد بافضل. 31. سعد بن فلاح العريفي. 32. محمد بن إلياس. 33. عبد الله الشهراني، وهو الذي يقرأ التقريب على سماحته. 34. تركي بن عبد العزيز العقيل. 35. عبد الله بن عوض البلالي. 36. عبد الرحمن السويلم. 37. أحمد بن صالح الحسامي. 38. عبد المحسن البقمة. 39. عبد اللطيف بن عبد المحسن البقمة. 40. عبد الرحمن بن معمر. 41. أبو هريرة محمد الفقيه أبو بكر. 42. أحمد بن نبيلة. 43. محمد زين بن خليل. 44. محمد بن أبكر بن عبد الرحيم. 45. عبد الواحد المهيدب. 46. هارون أبو بكر أحمد عبد الرحمن. 47. يوسف العطير. 48. باديس الجزائري. 49. فهد بن منديل الفهيد. 50. عبد الرحمن بن يوسف الرحمة كاتب هذه الأسطر. 51. حمد بن محمد الوهيبي. 52. خالد بن راشد الدوسري. 53. علي بن فالح القحطاني. 54. محمد بن سعود العريفي. 55. بدر بن محمد الوهيبي. 56. سامي بن محمد آل بكر. 57. منصور بن محمد بن علي. 58 فهد بن إدريس، 59 حسن بن موسى العسيري، 60 محمد بن فايز الشهراني، 61 خليل دافر، 62 منصور الزير، 63 سليمان بن إبراهيم بن دخيل، 64 صالح التابعي، 65 يوسف بن أحمد الأمين، 66 عبد الحكيم الفرنسي، 67 سلطان بن غلاب الشرعبي، 68 خالد الروقي، 69 شريف بن عبده المصري، 70 عثمان بن محمد بن عثمان، 71 عبد الرحمن الصومالي، 72 عمر بن أمين، 73 أيمن العنقري، 74 محمد بن عبد الله الموشن أو العوشن، 75 رفاعي بن فهد العتيبي، 76 محمد بن حمدان العتيبي، 77 خالد بن عبد الرحمن الشايع، 78 سليمان السعوي، 79 علي بن فاتن الشيباني، 80 عصام العويد، 81 عبد الله بن مبارك القحطاني، 82 سالم بن مطرف العرجاني، 83 مطلق القحطاني، 84 إسحاق بن شعيب الهوساوي، 85 عبد الرحمن الدوسري، 86 محمد بن سليمان اليوسف، 87 رضوان بن ياسين، 88 عبد الله الدهيشي، 89 محمد العيسى، 90 عزام الشواعر، 91 محمد النصار، 92 محمد العيد، 93 محمد بن عمر العيد، 94 عبد الله بن عمر العيد، 95 عبد الله بن صالح بن سعد الحيدان، 96 عبد اللطيف بن محمد آل عبد اللطيف، 97 سعود بن عبد العزيز الغانم، 98 عبد الله بن أحمد السويلم، 99 يوسف الشواعي، 100 خالد الحمود، 101 مشعل بن حمد الغراب، 102 محمد المهوس، 103 عبد الله بن سعد الفالح، 104 خالد الخريف، 105 خالد السويح، 106 فلاح المطيري، 107 مقبول العصيمي، 108 إبراهيم الدغيثر، 109 حسن بن عبد الله بن قعود، 110 صالح الحمودي، 111 جعفر الكثيري، 112 عبد اللطيف السوداني، 113 عبد العظيم السوداني، 114 غازي الوادعي، 115 عمر بن موسى الحافظ، 116 خليفة الدهلوس، 117 خليفة العتيبي، 118 عبد الله بن عامر، 119 حبيب الحربي، 120 حسن بن الشيخ، 121 مسفر الدوسري، 122 خالد الشعلان، 123 سلمان بن مصلح الرشيد، 124 يوسف بن عبد الرحمن الشنيفي، 125 إبراهيم الدخيل أو الدخيل، 126 مزيد الدرويش، 127 فهد الحماد، 128 خالد العرفج، 129 علي بن مفرح الزهراني، 130 علي بن مهدي الأنصاري، 131 عيد الرماح الشمري، 132 بدر المقاط العتيبي، 133 بندر السليمان، 134 عبد السلام السليمان، 135 أحمد بن عبد الرحمن العباد، 136 أحمد بن محمد العتيق أو العتيق، 137 عبد الله بن ناصر السلمي، 138 عبد المحسن الوهيب، 139 صالح بن عبيد الحربي، 140 بندر بن عبد العزيز العكيل، 141 خالد البلادي، 142 عبد السلام بن سليمان الخليفة، 143 علي بن عبد العزيز الشبل، 144 خالد المهنة، 145 عبد العزيز العريفي، 146 يحيى اليحيى، 147 فالح بن مزهر العرجاني، 148 عبد الرحمن الحسين، 149 صقر العتيبي، 150 محمد الرشدان، 151 محمد إسماعيل، 152 ناصر بن حمد الناصر، 153 عمر العميد العمودي، 154 عبد الله العنقري، 155 أمجد المصري، 156 محمد بن إسماعيل الأنصاري، 157 خالد بن سعود العجمي، 158 سعيد الدعيجي، 159 بدر الغانم، 160 عبد القادر بن إدريس، 161 محمد علي بن سليمان، 162 فهد بن فهم القحطاني، 163 إبراهيم الشثري، 164 عبد العزيز العقيل، 165 أحمد الزهراني. ها دروسه العلمية. إن الدروس التي يقوم بإلقائها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز دروس علمية مفيدة قيمة في بابها، ماتعة في لبابها، عظيمة النفع، يانعة الثمار، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وقد قرئ عليه الكتب الستة، ومسند الإمام أحمد، وموطأ الإمام مالك، وسنن الدارمي، وصحيح ابن حبان، وصحيح ابن حبان، وتفسير ابن كثير، وزاد المعاد، وكتاب التوحيد، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، والأصول الثلاثة، والدرر السنية، وإغاثة اللهفان، والعقيدة الواسطية، والفرائض، ومنتقى الأخبار، وأصول الأحكام، والنخبة، نخبة الفكر، والاستقامة، وجلاء الأفهام، وبلوغ المرام، والحموية، والسنن الكبرى للنسائي، والعقيدة الطحاوية، ومنار السبيل مع إرواء الغليل، والصارم المسلول على شاتم الرسول، ورياض الصالحين، والرحبية. وهذه الدروس تغشاها الهيبة وتتنزل عليها السكينة من حيث وقار الشيخ والإنصات من طلابه والمواظبة على المتابعة في أثناء الدرس مع الإصغاء التام لكلام سماحته، حتى يخيل أن مجلسه كمجلس عبد الرحمن بن مهدي شيخ الإمام أحمد وأحد أئمة السنة علما وعملا، الذي وصفه أحمد بن سنان بقوله: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه ولا يبرى قلم ولا يقوم أحد فيه، كأنما على رؤوسهم الطير أو كأنهم في صلاة. من كتاب تذكرة الحفاظ، الصفحة 131 بعد 300. وفي هذه الدروس تبرز قيمة تعظيم النصوص الشرعية والوقوف عندها والأخذ بالدليل الصحيح، وعدم الالتفات إلى الآراء الشاذة والأقوال المهجورة. ولله در سماحته، فكم أحيا سننا وأمات بدعا ونشر علما وأزال جهلا. وترى في هذه الدروس من سماحة الشيخ الحافظة العجيبة والاستحضار السريع، إذا أردت مصداق ذلك بلا ريب فاستمع إلى سرده للآيات والأحاديث النبوية وأقوال السلف المرضية التي يستشهد بها في محاضراته ودروسه اليومية. وإنني أجزم لو أدركه الذهبي رحمه الله لترجم له في تذكرة الحفاظ. وفي هذه الدروس العلمية النافعة ترى الدمعة الصادقة الصادرة من قلب مليء بالإيمان مفعم بالصدق والإحسان، فسماحته سريع الدمعة، تسبق عبرات دموعه عبارات كلامه في كثير من المواقف، مما يضفي على كلامه ومجلس درسه شعورا إيمانيا روحانيا، وخاصة عند مواقف السيرة النبوية على صاحبها أتم الصلاة وأفضل التسليم. الفصل الخامس: مؤلفاته وآثاره العلمية. لقد أثرى الشيخ المكتبة الإسلامية بمؤلفات عديدة قيمة في بابها، واضحة العبارات، رصينة في أسلوبها، تطرق فيها إلى جوانب من العلوم الشرعية والقضايا الاجتماعية والواقعية، وذلك من أجل إبراء الذمة ونصح الأمة وبيان الحق لها وتحذيرها من الباطل والضلال وأسبابهما. وكتب سماحته وكتب سماحته ومؤلفاته زاخرة بالعلم الشرعي من الأدلة الواضحة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقوال الأئمة المرضيين من السلف الصالح ومن سار على نهجهم من أئمة الدين. فنجد من سماحته أنه قد كتب في العقيدة الإسلامية بأنواعها وأقسامها المختلفة، ونبه إلى البدع والمنكرات، وألف في الفقه وأصوله وقواعده وفي العبادات والمعاملات والبيوع المحرمة، وكتب في الحديث وأصوله ومصطلحاته وفي الأذكار وفوائدها وفي التراجم، وعن المرأة المسلمة ودورها في بناء المجتمع وإنقاذها من براثن الكفر والشبه الضالة، وفي التشريع والجهاد وفي سبيل الله، وفي فضل الدعوة إلى الله ومسؤولية الشباب المسلم، وفي الحض على الزواج المبكر، كما أنه كتب كتبا تدفع المطاعن والشبهات في الدين، وكتب في الغزو الفكري والقومية العربية والحداثة الشعرية. فهذه الكتب المتنوعة يجمعها صدق النصيحة مع صدق العبارة مع الأسلوب الواضح المفهوم لخاصة الناس وعامتهم، فنفع الله بهذه المؤلفات نفعا عظيما، حتى إن كثيرا منها قد ترجم لعدة لغات لكي يستفاد منه أشد الاستفادة، حتى إنني رأيت بعض كتب سماحته في أدغال أفريقيا وهي وصلت إلى كل بقعة من العالم الإسلامي. ويحكي لي بعض الدكاترة المصريين أنه رأى في معرض الكتاب الدولي في القاهرة صفا طويلا أي طابورا، فاستغرب لهذا المنظر الغريب والأمر العجيب، فأخذه حب الاستطلاع إلى الوقوف مع الناس، فإذا به يفاجأ بأن الصف من أجل أنه يوزع كتاب التحذير من البدع لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، يقول: فكبرت بأعلى صوتي وقلت: جاء الحق وزهق الباطل. وهكذا يهيئ الله لمن أخلص نيته وأحسن قصده القبول في جميع الأرض وعند جميع طبقات العالم الإسلامي. ومؤلفاته على النحو التالي: ألف الرسائل الكبيرة والمتوسطة، واحد الأدلة الكاشفة لأخطاء بعض الكتاب، اثنان الأدلة النقلية والحسية على إمكان الصعود إلى الكواكب وعلى جريان الشمس وسكون الأرض، ثلاثة إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صدق الكهنة والعرافين، أربعة الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته، خمسة بيان معنى كلمة لا إله إلا الله، ستة التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، سبعة تنبيهات هامة على ما كتبه محمد علي الصابوني في صفات الله عز وجل، ثمانية ثلاثة رسائل: ألف العقيدة الصحيحة وما يضادها، باء الدعوة إلى الله، جيم تنبيه هام على كذب الوصية المنسوبة إلى الشيخ أحمد، تسعة رسالتان هامتان: ألف وجوب العمل بالسنة وكفر من أنكرها، باء الدعوة إلى الله سبحانه وأخلاق الدعاة، عشرة الرسائل والفتاوى النسائية اعتنى بجمعها ونشرها أحمد بن عثمان الشمري، أحد عشر الفتاوى طبعت مؤسسة الدعوة الإسلامية الصحفية، 12 فتاوى إسلامية ابن باز ابن عثيمين ابن جبرين، 13 فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة، 14 فتاوى المرأة لابن باز واللجنة الدائمة جمع وترتيب محمد المسند، 15 فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة، 16 فتاوى وتنبيهات ونصائح، 17 الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، 18 مجموع فتاوى ومقالات متنوعة أشرف على تجميعه وطبعها الدكتور محمد بن سعد الشويعر من الصفحة الأولى وحتى الثانية عشرة، أو من الجزء الأول وحتى الثاني عشر، طبعت دار الإفتاء، 19 مجموعة رسائل في الطهارة والصلاة والوضوء، 20 مجموعة الفتاوى والرسائل النسائية، 21 نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع، 22 وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 23 وجوب العمل بالسنة وكفر من أنكرها، 24 شرح ثلاثة الأصول، باء الرسائل الصغيرة، 1 الأذكار التي تقال بعد الفراغ من الصلاة، 2 إيضاح الحق في دخول الجني في الإنسي والرد على من أنكر ذلك، 3 التبرج وخطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله، 4 التحذير من البدع. 5 التحذير من القمار أو القمار وشرب المسكر. 6 التحذير من المغالاة في المهور والإسراف في حفلات الزواج. 7 تحفة الأخيار ببيان جملة نافعة مما ورد في الكتاب والسنة من الأدعية والأذكار. 8 تنبيه هام على كذب الوصية المنسوبة للشيخ أحمد خادم الحرم النبوي. 9 3 رسائل في الصلاة: ألف كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، باء وجوب أداء الصلاة في الجماعة، جيم أين يضع المصلي يديه بعد الرفع من الركوع. 10 الجواب الصحيح من أحكام صلاة الليل والتراويح. 11 الجواب المفيد في حكم التصوير. 12 حكم الإسلام في من زعم أن القرآن متناقض أو مشتمل على بعض الخرافات أو وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بما يتضمن تنقصه أو الطعن في رسالته، والرد على الرئيس أبي رقيبة فيما نسب إليه من ذلك. 13 حكم السفور والحجاب ونكاح الشغار. 14 حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإشارة إليها بالحروف 15 حكم الغناء. 16 حكم مقابلة المرأة للسائق والخادم. 17 خطر مشاركة الرجل للمرأة في ميدان عمله. 18 الدروس المهمة لعامة الأمة. 19 الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة. 20 رسالتان في الصلاة. 21 رسالتان موجزتان عن أحكام الزكاة والصيام. 22 رسالة عن حكم شرب الدخان. 23 رسالة في إعفاء اللحى. 24 رسالة في الجهاد. 25 رسالة في حكم السحر والكهانة. 26 رسالة في مسائل الحجاب والسفور. 27 رسالة في وجوب الصلاة جماعة. 28 رسائل في الطهارة والصلاة. 29 السفر إلى بلاد الكفرة. 30 العقيدة الصحيحة وما يضادها. 31 عوامل إصلاح المجتمع مع نصيحة مهمة عامة. 32 الغزو الفكري ووسائله. 33 فتاوى في حكم الغناء والإسبال وحلق اللحى والتصوير وشرب الدخان. 34 فتاوى ورسائل في الأفراح. 35 فضل الجهاد والمجاهدين. 36 كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. 37 ماذا يجب عليكم شباب الإسلام. 38 مجموعة رسائل في الصلاة. 39 موقف اليهود من الإسلام. 40 نصيحة المسلمين وفتاوى بشأن الخدم والسائقين وخطرهم على الفرد والمجتمع. 41 نصيحة وتنبيه على مسائل في النكاح مخالفة للشرع. 42 هكذا حج الرسول صلى الله عليه وسلم. 43 وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه. 34 في ظل الشريعة الإسلامية. 45 وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة. 46 دعوة للتوبة. 47 بيان لا إله إلا الله. 48 العلم وأخلاق أهله. 49 أهمية العلم في محاربة الأفكار الهدامة. 50 أصول الإيمان. 51 لا دين حق إلا دين الإسلام. 52 التحذير من الإسراف والتبذير. 53 يا مسلم احذر تسلم. 54 بيان التوحيد. 55 السحر والخرافة. 56 الأجوبة المفيدة عن بعض رسائل العقيدة. 57 رسالة في التبرك والتوسل. 58 مسؤولية طالب العلم. 59 إعصار التوحيد يحطم وثن الصوفية. 60 نصائح عامة. الفصل السادس نماذج من مؤلفاته وفتاويه ونصائحه. ألف نماذج من مؤلفاته ورسائله. ب نماذج من تقريضاته للكتب والرسائل العلمية. جيم نماذج من فتاويه. دال نموذجان من تكذيبه لأراء باطلة منسوبة إليه. ها نموذج من أسلوبه في النصيحة والتنبيه على الأخطاء. ألف نماذج من مؤلفاته ورسائله: واحد العقيدة الصحيحة ونواقض الإسلام، اثنان القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منها، ثلاثة كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أربعة الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته، خمسة تحفة الأخيار ببيان جملة نافعة مما ورد في الكتاب والسنة من الأذكار. واحد العقيدة الصحيحة ونواقض الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. فلما كانت العقيدة الصحيحة هي أصل دين الإسلام وأساس الملة، رأيت أن تكون هي موضوع المحاضرة، ومعلوم بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أن الأعمال والأقوال إنما تصح وتقبل إذا صدرت عن عقيدة صحيحة، فإن كانت العقيدة غير صحيحة بطل ما يتفرع أو بطل ما يتفرع عنها من أعمال وأقوال، كما قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، سورة المائدة الآية الخامسة. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، الآية 65 سورة الزمر. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وقد دل كتاب الله المبين وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم على أن العقيدة الصحيحة تتلخص في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فهذه الأمور الستة هي أصول العقيدة الصحيحة التي نزل بها كتاب الله العزيز وبعث الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. ويتفرع عن هذه الأصول كل ما يجب الإيمان به من أمور الغيب، وجميع ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأدلة هذه الأصول الستة في الكتاب والسنة كثيرة جدا، فمن ذلك قول الله سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، سورة البقرة الآية 77 بعد 100. وقوله سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، الآية سورة البقرة الآية 85 بعد 200. وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، سورة النساء الآية 36 بعد 100. وقوله سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، سورة الحج الآية 70. أما الأحاديث الصحيحة الدالة على هذه الأصول فكثيرة جدا، منها الحديث الصحيح المشهور الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال له: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، الحديث، وأخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة. وهذه الأصول الستة يتفرع عنها جميع ما يجب على المسلم اعتقاده في حق الله سبحانه وفي أمر المعاد وغير ذلك من أمور الغيب. أولا الإيمان بالله. من الإيمان بالله سبحانه الإيمان بأنه الإله الحق المستحق للعبادة دون كل ما سواه، لكونه خالق العباد والمحسن إليهم والقائم بأرزاقهم والعالم بسرهم وعلانيتهم والقادر على إثابة مطيعهم وعقاب عاصيهم. ولهذه العبادة خلق الله الثقلين وأمرهم بها كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سورة الذاريات من الآية 56 وحتى 58. وقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سورة البقرة الآيتان 21 و22. وقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لبيان هذا الحق والدعوة إليه والتحذير مما يضاده، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. سورة النحل آية 36. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. سورة الأنبياء الآية 25. وقال عز وجل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. سورة هود الآيتان 1 و2. وحقيقة هذه العبادة هي إفراد الله سبحانه بجميع ما تعبد العباد به من دعاء وخوف ورجاء وصلاة وصوب وذبح ونذر وغير ذلك من أنواع العبادة على وجه الخضوع له والرغبة والرهبة مع كمال الحب له سبحانه والذل لعظمته. وغالب القرآن الكريم نزل في هذا الأصل العظيم كقوله سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. سورة الزمر الآية 2 و3. وقوله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. سورة الإسراء الآية 23. وقوله عز وجل: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سورة غافر الآية 14. وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ومن الإيمان بالله أيضا الإيمان بجميع ما أوجبه على عباده وفرضه عليهم من أركان الإسلام الخمسة الظاهرة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، وغير ذلك من الفرائض التي جاء بها الشرع المطهر. وأهم هذه الأركان وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي إخلاص العبادة لله وحده ونفيها عما سواه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود بحق إلا الله، فكل ما عبد من دون الله من بشر أو ملك أو جني أو غير ذلك فكله معبود بالباطل، والمعبود بالحق هو الله وحده، كما قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. سورة الحج الآية 62. وقد سبق بيان أن الله سبحانه خلق الثقلين لهذا الأصل الأصيل وأمرهم به وأرسل به رسله وأنزل به كتبا، فتأمل ذلك جيدا وتدبره كثيرا ليتضح لك ما وقع فيه أكثر المسلمين من الجهل العظيم بهذا الأصل الأصيل، حتى عبدوا مع الله غيره وصرفوا خالص حقه لسواه، فالله المستعان. ومن الإيمان بالله سبحانه الإيمان بأنه خالق العالم ومدبر شؤونهم والمتصرف فيهم بعلمه وقدرته كما يشاء سبحانه، وأنه مالك الدنيا والآخرة ورب العالمين جميعا لا خالق غيره ولا رب سواه، وأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب لإصلاح العباد ودعوتهم إلى ما فيه نجاتهم وصلاحهم في العاجل والآجل، وأنه سبحانه لا شريك له في جميع ذلك، كما قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، سورة الزمر الآية 62. وقال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، سورة الأعراف الآية 54. ومن الإيمان بالله أيضا الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا الواردة في كتابه العزيز والثابتة عن رسوله الأمين من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يجب أن تمر كما جاءت به بلا كيف، مع الإيمان بما دلت عليه من المعاني العظيمة التي هي أوصاف الله عز وجل يجب وصفه بها على الوجه اللائق به من غير أن يشابه خلقه في شيء من صفاته، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سورة الشورى الآية 11. وقال عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، سورة النحل الآية 74. وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، وهي التي نقلها الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه المقالات عن أصحاب الحديث وأهل السنة، ونقلها غيره من أهل العلم والإيمان. قال الأوزعي رحمه الله: سئل الزهري ومكحول عن آيات الصفات فقال: أمروها كما جاءت. وقال الوليد بن مسلم رحمه الله: سئل مالك والأوزعي والليث بن سعد وسفيان الثوري رحمهم الله عن الأخبار الواردة في الصفات فقالوا جميعا: أمروها كما جاءت بلا كيف. وقال الأوزعي رحمه الله: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله سبحانه على عرشه ونؤمن بما ورد في السنة من الصفات. ولما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك رحمة الله عليهما عن الاستواء قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله عن ذلك قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم قال للسائل: ما أراك إلا رجل سوء وأمر به فأخرج. وروي هذا المعنى عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. وقال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه: نعرف ربنا سبحانه بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. وكلام الأئمة في هذا الباب كثير جدا لا يمكن نقله في هذه العجالة، ومن أراد الوقوف على كثير من ذلك فليراجع ما كتبه علماء السنة في هذا الباب، مثل كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وكتاب التوحيد للإمام الجليل محمد بن خزيمة، وكتاب السنة لأبي القاسم الألكائي الطبري، وكتاب السنة لأبي بكر ابن أبي عاصم، وجواب شيخ الإسلام ابن تيمية لأهل حماد، وهو جواب عظيم كثير الفائدة، قد أوضح فيه رحمه الله عقيدة أهل السنة ونقل فيه الكثير من كلامهم والأدلة الشرعية والعقلية على صحة ما قاله أهل السنة وبطلان ما قاله خصومهم. وهكذا رسالته الموسومة بالتدمرية، فقد بسط فيها المقام وبين فيها عقيدة أهل السنة بأدلتها النقلية والعقلية والرد على المخالفين بما يظهر الحق ويدمغ الباطل أو يدمغ الباطل لكل من نظر في ذلك من أهل العلم بقصد صالح ورغبة في معرفة الحق. وكل من خالف أهل السنة فيما اعتقدوا في باب الأسماء والصفات فإنه يقع ولا بد في مخالفة الأدلة النقلية والعقلية مع التناقض الواضح في كل ما يثبته وينفيه. أما أهل السنة والجماعة فأثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه في كتابه الكريم أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة إثباتا لا تمثيلا، ونزهه سبحانه في سنته الصحيحة إثباتا بلا تمثيل، ونزهوه سبحانه عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من التعطيل، ففازوا بالسلامة من التناقض وعملوا بالأدلة كلها. وهذه سنة الله سبحانه في من تمسك بالحق الذي بعث به رسله وبذل وسعه في ذلك وأخلص لله في طلبه أن يوفقه للحق ويظهر حجته، كما قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، سورة الأنبياء الآية 18. وقال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، سورة الفرقان الآية 33. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره المشهور عند كلامه على قول الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، سورة الأعراف الآية 54. ذكر كلاما حسنا في هذا الباب يحسن نقله هاهنا لعظم فائدته. قال رحمه الله: ما نصه للناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا، ليس هذا موضع بسطها، وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوي وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله، فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه، وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. بل الأمر كما قال الأئمة منهم: نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلاله ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى. ثانيا: الإيمان بالملائكة. يتضمن الإيمان بهم إجمالا وتفصيلا، فيؤمن المسلم بأن لله ملائكة خلقهم لطاعته، ووصفهم بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، سورة الأنبياء الآية 28. وهم أصناف كثيرة، منهم الموكلون بحمل العرش، ومنهم خزنة الجنة والنار، ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد. ونؤمن على سبيل التفصيل بما سمى الله ورسوله منهم كجبريل وميكائيل ومالك خازن النار وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، وقد جاء ذكره في أحاديث صحيحة، وقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أخرجه مسلم في صحيحه. ثالثا: الإيمان بالكتب. يجب الإيمان إجمالا بأن الله سبحانه قد أنزل كتبا على أنبيائه ورسله لبيان حقه والدعوة إليه، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الآية سورة الحديد الآية 25، وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. الآية سورة البقرة الآية 13 بعد 200. ونؤمن على سبيل التفصيل بما سمى الله منها كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن. انتهى الشريط الثالث، وننتقل إلى الشريط الرابع.